الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة المشروعة والشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم، فهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغاة عولاتهم، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمور تتضح بأضدادها، فتكلم المصنف رحمه الله عن التوحيد، وهذا الكتاب خاص بتوحيد الألوهية، وتكلم عن توحيد الربوبية والألوهية، وبعد التوحيد تتضح الأمور بالكلام المفصل عن الشرك. فالتوحيد والشرك أمران متقابلان متضادان لا يجتمعان، فمتى وضح التوحيد ثم فهمت الشرك وأنواعه، فإن التوحيد والشرك يوضحان لك الأمر على وجه التمام والكمال. المصنف بدأ يتكلم عن الشرك، والشرك قسمه إلى قسمين كبيرين: شرك وهو إلحاد في الله عز وجل وآياته وأسمائه وصفاته، فبعض الناس ينكر وجود الرب عز وجل، وهذا الشرك الذي ما بعده شرك، وبعضهم يثبت وجود ذات لله سبحانه لكن دون أن يثبت شيئا من الأسماء أو الصفات، حتى أن بعضهم جعل هذا مدخلا للإلحاد، فقال: بما أن كل صفة مشتركة بين الله وخلقه فعلى التنزيه زعما لا نثبتها، فقالوا: الله موجود والبشر موجود، فالله ليس موجود. وغفلوا على أن التنزيه التام إثبات ما ورد في كتاب الله عز وجل، وليس من التنزيه أن تنفي صفة أثبتها الله لنفسه، أو أثبتها الأنبياء لربهم، أو أثبتها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لله سبحانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لما نزه الله نفسه قال: وسلام على المرسلين، لأن أنبياء الله هم أعلم الناس بخلق الله، هم أعلم الناس بالله سبحانه، فسلم عليهم لأنهم لا يثبتون إلى ربهم عز وجل إلا ما يستحق. وتوعد الله تعالى الذين يلحدون قال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ذكر المصنف النوع الثاني من الشرك أخر النوع الأول، وسيأتينا الكلام عليه مفصلا. ثم ذكر شرك في الأفعال المخلوق التي تخص ألوهية الله سبحانه وتعالى، وذكر هذا النوع من الشرك، وذكر أن منه الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، والشرك الأصغر، وقسمه إلى قسمين: شرك الأقوال، فالناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حديثي عهد بجاهلية، فكان يجري على ألسنتهم ما لا يريدون، وفي ذلك شرك كالحلف. وأكثر حلف العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائهم، وكانوا يحلفون أيضا بالكعبة، وسيأتي ما يدل على ذلك فيما بعد إن شاء الله. ومن الشرك الأصغر شرك النوايا، شرك الإرادات، الرياء الذي لا تصفى العبادة لصاحبها إلا بأن يسمع ويرائي فيها. فذكر أيضا هذا النوع من الشرك، وبدأ بالكلام على الشرك بالتدريج، وآخر ما وصلنا إليه الدرس الماضي الصلاة في القبور وإلى القبور وعلى القبور. وقلنا أجمعت كلمة المعتبرين من العلماء بناء على الأدلة المستفيضة الكثيرة على حرمة ذلك، ولم يخالف في ذلك عالم معتبر، وإنما الخلاف، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تنتبهوا إليها، الخلاف المعتبر ليس في حرمة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وإنما الخلاف هل تبطل الصلاة بذلك أم لا. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها. وذكرنا استرسالا متى يقتضي النهي الفساد، متى يقتضي النهي الفساد، متى تكون العبادة باطلة إن ارتكبنا النهي. وفي آخر ما ذكرنا في الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال، وسردنا الأقوال الأربعة، وذكرنا أن الراجح منها أن النهي إن كان في حق الله عز وجل فهو يقتضي الفساد، وأما إن كان في حق العبد فهو لا يقتضي الفساد. هذا القول عكر عليه بعض العلماء كالعلائي، فقال: حق الله وحق العبد أمران متداخلان، الزنا حق لله ولا حق العبد؟ السرقة حق لله ولا حق العبد؟ حقا، الحقوق متداخلة. فقالوا: كيف نميز بين حق الله وحق العبد؟ فأجبنا على هذا الاعتراض بما يقوي ما قلناه أن حق الله تعالى لا يقبل المسامحة، وحق العبد يقبل المسامحة، فكل حق يجوز للعبد أن يسامح فيه فهو مرادنا بحق العبد، وكل عبد وكل حق لا يتجوز فيه المسامحة فهو حق الله تعالى. وبدا نميز بين حق الله وحق العباد مع الاعتراف بالتداخل، ولكن هذا هو ضابط التمييز. الشرك من أشد المعاصي، وجميع أنواع الشرك هي فوق الكبائر، هي فوق الكبائر. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالشرك منفي في جميع الأديان، وجميع الأنبياء حاربوا الشرك بجميع ألوانه، وما بعث الله النبيين إلا لتحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وسبقت الأدلة في بيان ذلك. فالأنبياء جميعا جاءوا لمحاربة الشرك، ولكن نبينا وشريعتنا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشريعتنا حمت التوحيد بقطع العوائق وسدا للذرائع التي توصل الناس للشرك، وكان ذلك على وجه بين. وتعرض المصنف كما يأتي معنا بعد قليل لذلك. انتقل المصنف من الكلام عن الصلاة عند القبور إلى الكلام على زيارة الموتى، والكلام على زيارة الموتى قد سمها المصنف إلى ثلاثة أقسام، وهي على التحقيق أربعة أقسام، فيضاف قسم لما للأقسام الثلاثة المذكورة عند المصنف رحمه الله تعالى. ولو أردت التفصيل في موضوع زيارة القبور لاحتجت عدة محاضرات، ولا سيما المقبور وحاله بعد دفنه، وهل له صلة بالأحياء أم لا، وكذلك حياة الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، ما هي ماهيتها وما طبيعتها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام وهو يلبي ويطوف بالبيت. فالأنبياء لهم حياة، وهذه الحياة خاصة بهم. وأجمع أهل العلم أن الأنبياء خير من الشهداء، والشهداء وصفهم الله تعالى بقوله: أحياء عند ربهم يرزقون. فالأنبياء خير من الشهداء، والشهداء أحياء، لكن أحياء أين؟ عند ربهم، أرواحهم في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة، في الحواصل. أرواح المؤمنين تختلف على حسب أعمالهم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صنف من المؤمنين أرواحهم في جوف طيور في الجنة، بعض المؤمنين غير المجاهدين أرواحهم في الأجواف، والشهداء أرواحهم في الحواصل، فنعيمهم أتم وأكمل وأظهر وأقرب من نعيم سائر المؤمنين. ولكن الله قال أحياء عند ربهم، فنحن لا ندري حياة خاصة بهم، فالعقل لا يمكن أن يصول ولا أن يجول في حقيقة هذه الحياة إلا بخبر، لأن ذلك من الغيب، والعقل استقلالا لا يمكن أن يعرف ذلك إلا إن تمكن العقل من لقاء بعض الأموات ثم يعودون للحياة، فحينئذ يكون إخباره عن واقع، وأما دون ذلك فلا يمكن للعقل استقلالا أن يتكلم عن هذا الأمر إلا بنقل، والنقل معدوم. ولكن العقول تشعبت وأخذت مذاهب عديدة، أردأها وأقبحها وأسوأها المذهب الذي يقول النبوة عرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء ذوات، وبعد الموت انقطع العرض عن الذوات. العرض اللون والرائحة والأشياء التي ليست لها محل إلا في الذوات، فقالوا بعد وفاة الأنبياء انقطعت النبوة عن الأموات، فالأنبياء كانوا أنبياء وهم في قبورهم ليسوا أنبياء، وهذا مقبر، وهذا مذهب قبيح، وناقشه ابن حزم وطول فيه، وهذا تضييق. والصواب في مثل هذه الأمور بين الجمود والجهود، فلا نجمد ولا نجحد، ونعطي أنبياء الله تعالى حقهم، ونعطي الأولياء حقهم، ونعطي الشهداء حقهم. ومن المذاهب التي توسعت ولها صلة بالمبحث كما سيأتي بعد قليل، التي توسعت في هذا الباب، أن الأموات وعلى رأسهم الأنبياء، وهذا كثير مذكور في مناقب الأولياء في زعم المتأخرين، يعتقدون أن هؤلاء الأولياء بعد وفاتهم لهم من القوة ما ليست لهم في حياتهم، ولهم من القدرة على إنقاذ كل هالك وإنقاذ كل غريق، ولهم استطاعة في أن يفعلوا ما لا يخطر في بال. ولو نظرت إلى مناقب كل طريقة من الطرق شيخ الطريقة وقرأت في حياته وفصلت في حياته لظننت أنهم يتكلمون عن الله ولا يتكلمون عن الخلق، وقد فعلت وكتبت أكثر من 2000 صفحة في تتبع هذه المسألة، وسأطبع بإذن الله تعالى الكلام عن حياة البرزخ، ولعلي في هذه المناسبة أبدأ أنشر على حسابي في تويتر في بعض ما أريد حتى تنظرون فيه وتتوسعون، لأن الكلام كما ذكرت كثير، لكن بعض الناس له كتاب في إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخلو له زمان ولا مكان، وهذا غلو، وهذا الكتاب مقبول قديما. وين ما رحت محمد موجود؟ في أي زمان كنت محمد موجود صلى الله عليه وسلم؟ وهذا خطأ. حياة البرزخ اسمها برزخ، بيننا وبينها حاجب لا يمكن أن نعرفها، ولا يجوز لنا أن نتدخل فيها. والله عز وجل قال أحياء عند ربهم، وما جاءنا خبر فيه تفصيل في حياة البرزخ. نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموات فيما بينهم يتزاورون، الأموات فيما بينهم يتزاورون، قال أحسنوا كفنا أو كفن موتاكم فإنهم يتزاورون فيما بينهم. الأموات عالم خاص لا نعرف عنه شيئا، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه فإن الله قد وكل ملكا يخبرني من صلى عليه. النبي ما له قدرة على أن يسمع، فالله وكل ملك. ما لما تقول أنت صلى الله على نبينا محمد في ملك أسمع النبي الآن، ماذا نقول؟ هذا الذي نؤمن به بناء على الحديث الصحيح. ومن الخطأ الشنيع والجهل الظاهر عند الناس لما تقول له أنا رايح على زور المدينة، قلك سلم لي عن النبي، قول صلى الله على نبينا محمد، والملك قول فلان صلى عليك، ما تقول لأحد سلم لي عن النبي. وإخواننا زرت في رحلة من الرحلات على بناء على السنة أهل أحد، فوجدت مجموعة من الإخوة يعرفوني، فبعضهم تبسط معي بالكلام، أنا لا أعرفه، تبسط معي بالكلام فجاء بعرائض وأوراق يكتبها المسلمون في كل مكان في البسيطة الذين يطول العمر كل مكان، فبعضهم يطلب من أهل أحد الولد، وبعضهم يطلب له أن يرد عليه من ضاع أو من غاب، وبعضهم يطلب أن يحيي له بعض الموتى. ده دعاء الأموال أقسام. والآن بعد البيان الذي ذكرت وقلت، تبين لنا أن دعاء الأموات قائم على المعتقد في الأموات، ما هو معتقدك في الأموات. فإن كنت صاحب العقيدة التي نوهت بها وأشرت إليها، واعتقدت أن هؤلاء الأنبياء لهم قدرة ولهم طاقة ولهم ولهم، فأنت تتوجه إليهم في الدعاء كما تتوجه إلى الله عز وجل بأن يقضي حاجاتك، وتسألهم وهم أموات. ولذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للأموات على أنحاء وضروب وألوان. الدعاء عبادة، تبه، الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تأمل الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في جامع الترمذي قال الدعاء عبادة. من أين أخذ النبي هذا؟ من الآية. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الدعاء أظهر عبادة وأبرك عبادة وأحسن عبادة، وهي التي يظهر في الدعاء حاجة الضعيف والفقير من كل الوجوه إلى الله الغني من كل الوجوه. أكبر مظهر لضعف الإنسان ولحاجته وعبادته لربه عز وجل هو الدعاء. فالدعاء عبادة. احفظ معي القاعدة هذه، احفظ معي القاعدة هذه وهي سهلة. كل عبادة لله عز وجل خاصة به، فإن صرفت للمخلوق فهي شرك، وهذا نوع من أنواع التوحيد. كل عبادة يحبها الله ويرضاها وشرعها الله في كتابه أو شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذه خاصة به، فإن صرفت إلى غيره فهذا شرك. ومن بين ذلك الدعاء، دعاء الأحياء ودعاء الأموات. نعم، لك أن تتوجه إلى مخلوق بطلب المساعدة فيما يقدر عليه، فالإنسان مدني بطبعه بحاجة إلى إخوانه، بحاجة للناس، لكن فيما يقدرون عليه. أن تتوجه إلى مخلوق فيما لا يقدر عليه وأن تسأله وتتوجه إليه بذل وانكسار وخضوع، هذه عبادة فيها شرك. تطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه بذل وانكسار، فهذا خاص، هذه عبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. قال الناس في هذا الباب زيارة القبور، قال ثلاثة أقسام، قلنا بل أربعة. فقال القسم الأول يزورون الموتى، الحي يزور الميت ويدعو له، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حثنا وعلل ذلك بقوله فإنها تذكر الآخر وتزهد بالدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وثبت معنا من قريب في آخر كتاب الجنائز في شرحنا لصحيح مسلم كيف أن النبي زار البقيع في الغنس قبل الفجر في الليل، ورفع يديه ودعا ثلاث مرات وطول. ورجحنا عند شرحنا للأحاديث أن هذه الحادثة تكررت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فالدعاء الأموات وأن تسأل الرحمة لهم وأن تتعظ بهم وأنك ستموت مثلهم وأن تحسب حسابا لموتك وأن تسأل ربك أن يرحمك، فإن أكثرت من الدعاء للأموات يسر الله لك من يدعو لك. هذا مشروع ومحبوب عند الله عز وجل. في نوع ثاني ما ذكره المصنف، أن تدعو لنفسك، تزور القبور لتدعو بنفسك، لتدعو لنفسك، وأن تعتقد أن دعاءك عند القبور مستجاب بخلاف دعائك في بيت الله أو وأنت ساجد، أو الله يستجيب لك عند القبر ما لا يستجيبه في التهجد وفي المسجد وما شابه، فهذا النوع من الدعاء دعاء بدعي وليس فيه شرك. هذا التصور خطأ. استجابة الدعاء شرعي مذكور في النصوص، وحددت الشرع وحدد الشرع أوقاتا وأماكن للاستجابة وليس منها القبور. وما زار أحد من الصحابة والتابعين ولا نبينا صلى الله عليه وسلم القبور ليدعو لأنفسه. علمنا النبي ماذا ندعو للأموات. فأن تزور القبور وأنت تعتقد إن دعوت الله عند القبر فهذا الدعاء أقرب للاستجابة من دعائك وأنت يعني في الأماكن أو الأوقات المستجابة، هذا دعاء بدعي وليس بشرك. يبقى هنالك نوعان من الدعاء في تقسيم المصنف رحمه الله. صنف شرك ربوبية، مش ألوهية، ربوبية. ولو زدت فقلت ربوبية وألوهية لا أصبته. متى يكون الدعاء للأموات شرك ربوبية؟ أن تجعل المقبور رب لك وأن تتوجه إليه وتدعوه هو، تقول له اغفر لي يا فلان يا سيدي فلان، اغفر لي ارحمني، جعلته ربا، مع أنك أشركت أيضا في العبادة، دعاء عبادة. طب متى يكون الدعاء عند القبور أو دعاء المقبورين فيه شرك ألوهية؟ عبارة المصنف وقوم يزورونهم أي الأموات يدعون بهم، أي يتخذون الأموات وسيلة إلى الله يتقربون إليهم ويعبدونهم لأجل أن تقربهم إلى الله عز وجل. وقوم يزورونهم يدعون بهم. فقال المصنف وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم. طغام الأراذل والأوغال العربية، مفردها طغامة، ويقال طغامة للمذكر وللمؤنث. يدعون بهم، هم يسألونهم ليسألوا الله لهم، لا يتوجهون إلى الله مباشرة، وإنما يسألون هؤلاء الأموات بأن، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء الأموات قادرون على كل شيء وأنهم بعد وفاتهم ليسوا كسائر الناس، إنما يعتقدون أن لهم مقدرة ليست لأحد، فيسألونهم. إذا حلقت إنسان بالله سهل يحلف، بل يقول جاء الفرج بعد الفجرة والفسقة، قلت له احلف بالله يحلف كذبا ولا يخاف. وأما هؤلاء يخافون أن يحلفون بهم لأنهم يحبونهم كحب الله، بل لعلهم يخافون منهم أكثر من خوفهم لله. وهذا أمر مشترك بين بعض الغلاة من أهل السنة وبين الشيعة. غلاة أهل السنة مع الشيعة متشابهون، والكلام في هذا الباب طويل ولست الآن بصدد التعرض له. الشيعة يقولوا عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال العباس راسه، قال صاحب رأس ساخن، ساخن. قال شو ساخن؟ قال إذا أهلكت بي انتقم منك. قال إذا أهلكت بي كذب انتقم منك. هو يعتقد مش هو ما يعتقد حياته فقط، يعتقد أنه يقدر على جميع الخلق، ينتقم من كل من يحلف به كاذبا ولو كانوا ألوف مبثوثين في الدنيا كلها، كما نعتقد في الله عز وجل. نعتقد الله يسمعنا جميعا ويرانا على اختلاف لغاتنا وتداخلها، فالله يسمع الخلق كله ويقدر على الخلق كله سبحانه وتعالى. يعتقدون أن هؤلاء الأولياء لهم مقدرة ليست لأحد. الذي يهدم هذا الأمر موضوع البرزخ، الحياة البرزخية، والتفصيل الدقيق في بيان طبيعة الحياة البرزخية، وأومأت بالخلاصات فيما تكلمت قبل قليل، والزيادات والتفصيلات إن شاء الله تعالى سأعمل على نشرها، سأنشر خلاصتها في الحقيقة، يعني لأن الكلام حولها كثير وكثير وكثير. فالشرك ضابطه ما قلته لكم. ما هو ضابط الشرك؟ كل عبادة أحبها الله ورسوله، كل عبادة وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة بالله، ما يجوز لك أن تصرفها إلى غيره، فإن صرفتها إلى غيره فقد أشركت شركا الألوهية. والشرك نوع شر. الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أول أمر ورد في القرآن. انتبه معي، واعبدوا الله أمر ولا تشركوا به شيئا، لا ولا لنهي، ولا تشركوا به شيئا. ذكرنا في درس سورة البقرة في هذا المسجد وطولنا في عشرات المواطن من سورة البقرة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أفراده. فالأمر بالشيء نهي عن أضداده، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نهي عن الشرك بجميع أنواعه وأضداده. تأمل معي، ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا يجوز أن نشرك بالله أي نوع من ألوان الشرك. والأنبياء قالوا اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال أهل العلم من شيء استغراق في العموم، كلمة من شيء أقوى في اللغة في الدلالة على العموم من قوله سبحانه وتعالى شيئا. فمن شيء من التبعيض، من شيء فيها استغراق للعموم، فالأصل في ذلك المنع. طيب، دعاء الأموات على ما قررنا في موضوع الحياة البرزخية، سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو صلحاء، فتوجيه الدعاء لهم كما قلنا شرك، وهو يشمله الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل. الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله، مين من دون الله؟ كل الخلق، الأنبياء، الأولياء، الصلحاء. الله يقول عنهم ومن أضل ممن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكانوا بعبادتهم، ماذا دلت هذه الآية على أشياء؟ من أهمها أن الدعاء عبادة، وأن دون الله لا يسمع الدعاء من الأموات. من كان ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تذهب تدعو يا ولي فلان اغفر لي، وغافل ما يسمعك، ما يسمع. لا نثبت سماع الحي الميت من الحي، لا نثبت، لكن له حياة له حياة، الشهداء لهم حياة، الأنبياء لهم حياة، ما بعد ذلك نسكت. لكن هو غافل، هو غافل. وكانوا بشركائهم كما قال الله عز وجل وكانوا بعبادتهم كافرين. لما يبعث يقال فلان كان يعبده، فيتبرأ إلى الله عز وجل من عبادة هؤلاء. من الذين يتبرؤون؟ الموحدون، الأنبياء والصلحاء والأولياء يتبرؤون ممن كانوا يدعونه. الله عز وجل يقول في فاطر وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهم؟ ما الآية دلت على ماذا؟ أن من دعا هؤلاء يكفرون بإيش؟ بالشرك. ولا يكفرون بشرككم. إذا من يدعو الأموات ويطلب منهم الحاجات وتفريج الكروبات هؤلاء يكفرون بشرككم. إذن هذا ماذا يسمى في الشرع؟ ماذا سماه الله تعالى في كتابه؟ قال ويكفرون بشرككم، فهذا كفر بالشرك، هذا كفر بالشرك. ابتازت أمتنا عن سائر الأمم أن الله جل في علا حمى بيضتها وحمى التوحيد. فإن كانت بعض الأقوال أو بعض الأفعال مشروعة عند من قبلنا على وجه التحية والاحترام لا التعظيم والعبادة كالسجود، كما سجد أخوة يوسف ليوسف، فإن في شرعنا جاء فسد الذريعة في كل قول وعمل وفعل، سد الذريعة التي تؤول إلى الشرك. فلعظمة التوحيد صان الله تعالى التوحيد وحماه وسد جميع الذرائع التي قد توصل إلى الشرك. وباب سد الذرائع باب معتبر معمول به، أفاض فيه وطول وأفاد وحلق وأجاد وفصل الإمام القيم في كتابه البديع إعلام الموقعين لما ذكر سد الذرائع بدأ يسرد النصوص من الكتاب والسنة، فعد وطول وعد فسرد 99 دليلا، 99. ثم بعد 99 قال نكتفي، كتاب كبير، قال نكتفي بهذا المقدار ولنكتفي على عدد أسماء الله سبحانه وتعالى. فسرد 99 دليل على سد الذرائع. فالشارع فالمؤلف رحمه الله انتبه إلى موضوع خصوصية شريعتنا في سد كل ذريعة توصل للشرك. وأول انخرام لمقام التوحيد متى يكون؟ يكون عند عدم التنبه والتيقظ إلى سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. التهاون فيها في حقيقة أمره هو تهاون بالتوحيد. نسمع كلام المصنف في هذا الباب.
قال المصنف رحمه الله: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونهما ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. وسد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله تعالى فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء.
حسب توحيد سهل، شريعتنا سهلة وتمتاز بأنها أمية، فكل الخلق جاءت الشريعة مراعاة لأفهام الناس جميعهم، فالشريعة معقولة المعنى والشريعة مضطردة، لا يوجد فيها ما يخالف كلياتها ولا ما يخالف التوحيد منها. فالشرع قضى على كل ذريعة توصل إلى الشرك، ابتداء منه صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه وعن إنزاله فوق منزلته، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ببنات صغيرات يضربن الدف، فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: وفينا نبي يعلم ما في غد. من الذي يعلم ما في غد؟
الله.
فزجرهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهن: قلنا ودعنا هذا، هذا ما تقول، وفينا نبي يعلم ما في غد. والنبي قال: لا تأطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ما معنى أطرت النصارى عيسى بن مريم؟ عظموه وأنزلوه فوق منزلته، حتى أنهم قالوا إيش عن عيسى عليه السلام؟ قالوا عن عيسى إله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد بالذريعة، قال صلى الله عليه وسلم وأمر صلى الله عليه وسلم، نهى عن إطراء. وكم من مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله ورسوله، قل إنما أنا بشر مثلكم. هذا كلام الله، قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق بيننا وبينه يوحى إلي، الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق الوحي، ولكن هو أفضل الخلق وأفضل البشر، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. كذلك نهي عن بناء القبور حتى لا يعظمها الناس، فنهى النبي عن بناء القبور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشييدها وعن تجصيصها وعن الكتابة عليها. الشرع قصد، تنسى أبوك، تنسى قريبك، تعرف أبوك، قبر أبوك لك أنت الذي قبرته، لكن نهى النبي عن أن يكتب. يأتي يوم جيل الثاني جيل الثالث ما يعرف، ما يتسار الأموات وتزور القبور تدعو الأموات، ما تتعلق بشخص معين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وعن الكتابة عليها وعن إشهارها ورفعها وما شابه. وكذلك عن نهى النبي عن الصلاة على القبور والصلاة إلى القبور، هذا كله من باب سد حماية توحيد حتى لا يقع الناس في الشرك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى موضوع الصلاة في الأوقات التي يعبد بها عباد الشمس والقمر ويسجدون للشمس وللقمر، فلهذا النبي عليه الصلاة في هذا دائما من أجل ماذا؟ ذريعة إلى الحفاظ على التوحيد والخوف من الشرك. طيب سجود عبادة أو مش عبادة؟ من سجد لغير الله فعل شركا على القاعدة التي قلناها. طيب ما هو الدليل على أن السجود عبادة؟ ما تحتاج لدليل، المسألة واضحة، السجود عبادة من العبادة. قال الله عز وجل ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. شو يعني إن كنتم إياه تعبدون؟ يعني السجود عبادة، إن كنتم تعبدون الله فاسجدوا له. وإذا ما أردتم التوحيد فيكون السجود للشمس والقمر شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح مسلم وقد شرحنا ذلك وأفضنا فيه من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت الصبح فأقصر حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. لما تطلع تقصد الطلوع، طبعا الكلام في غير الفريضة، يعني من أخذته عيناه فاستيقظ عند طلوع الشمس ولم يصل الفريضة الواجب عليه أن يصليها متى ذكرها فريضة. أما أن تتقصد بأن تصلي في وقت غروب الشمس وفي وقت طلوع الشمس فالشرع حرم ذلك. لماذا حرم الشرع ذلك؟ حفاظا على التوحيد، خوفا من مشابهة عباد الشمس والقمر الذين يسجدون للشمس والقمر في هذا الوقت. إذا الله عز وجل كما ثبت في الحديث الصحيح يأخذ يوم القيامة الشمس والقمر ويكورهما في النار، يوم القيامة الله الشمس والقمر يرميهما في النار تبكيتا لصنيع أهليهما. مآل الشمس مثل الكرة الصغيرة، الشمس التي تتسع إلى ملايين مثل الأرض، علماء الفلك يقولون، لكن مآلها عند الله مثل الكرة الصغيرة ترمى في النار. أعوذ بالله من النار، صلى الله أن يرحمنا وأن يجيرنا من النار. فإذا السجود عبادة بنص الآية وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله، لا ينبغي، لا ينبغي وينبغي. ما معنى ما لا تدل لا ينبغي أو ينبغي؟ وهما متضادان، يعني لا ينبغي عكس ينبغي. صنف بعض أهل العلم في هذا الباب ووقفت على مصنفين لم يطبعا بعده. صنف الأول لأحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج دمشق الشافعي، أنا متوفى سنة 822، له مخطوف بعنوان نحو المبتغي لمعاني يبتغي، نحو المبتغي لمعاني يبتغي. والعالم الآخر الذي وقفت له على مخطوط في معنى ينبغي، الحافظ قطب الدين محمد ابن محمد الخيضري الشافعي، تلميذ الحافظ بن حجر المتوفى سنة 894، له مخطوط بعنوان بغية المبتغي في معنى قول الروضة ينبغي. الروضة للإمام النووي، وهو من الكتب المشهورة عند الشافعية، فذكر في بعض الأحاديث ينبغي، والكلام طويل ولكن أوجز قدر الاستطاعة. ينبغي في الشرع علامة إطلاق على الفرض أو السنة أو القدر المشترك بين الفرض والسنة. طيب لا ينبغي عكس ينبغي، علامة إطلاق. لا ينبغي لها أربع إطلاقات، أو اختلف أهل العلم في إطلاق لا ينبغي على أربعة أقوال. القول الأول تفيد الحرمة، وهذا الذي ذهب إليه الغزالي في المستصفى، ومنهم من قال تفيد الكراهية لا ينبغي، ومنهم من قال يفيد القدر المشترك بين الحرمة والكراهية. يعني تارة في بعض الصور تكون حرام، وفي بعض الصور تكون مكروهة. والرابع، قول الرابع، وهو الصواب. فالرابع لا ينبغي في الشرع يطلق على الممتنع شرعا وقدرا. ما ينبغي علامة تدل في الشرع، الإمام ابن القيم أفاض واستقرأ الآيات والأحاديث التي وردت فيها ما ينبغي، وأفاد أن ما ينبغي تدل على الممنوع في الشرع والممنوع في قدر الله في كونه. خذوا معي مثلا أمثلة من ذلك. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا ممنوع في قدر الله وفي شرع الله. وكذلك وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هذا ممنوع في شرع الله وفي قدر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظم الشعر. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ما معناه؟ الممتنع في الشرع وفي القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري: كذبني ابن آدم وما ينبغي له، كذبني ابن آدم وما ينبغي له. ما معنى وما ينبغي له؟ الممنوع في شرع الله وفي قدر الله. وكذلك أخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام وما ينبغي أن ينام، إن الله لا ينام وما ينبغي أن ينام. القصة اللي بذكروها بعض القصاص ومدونة في بعض الكتب، ونبه عليها السكوني في لحن العوام، في أخطاء العوام في الألفاظ القصرية، إن موسى سأل ربه: يا رب تنام، يا رب تنام. فأوحى الله إليه: يا موسى خذ قرورتين واحملهما بيديك. قال فحملهما وبقي يحملهما وطال الزمن وبقي يحملهما، ثم نعس فنام، فضرب القرورتين بعضهما ببعض فسقطتا. فقال الله تعالى: لو كنت أنام لا ما بقي الكون، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان وليست بصحيحة وتحمل الكفر ويستحيل على أنبياء الله تعالى فيما هو ممتنع في شرع الله وقدره أن لا يعرفون. فموسى وسائر الأنبياء يعلمون علما يقينيا لا شك فيه أن الله جل في علاه لا تأخذه السنة ولا نوم. الله لا تأخذه السنة، الغفلة، السنة النعاس، السنة غير النعاس، النعاس يكون في العينين والسنة يكون في الراس، السنة تكون في الراس، يعني السنة ما قبل الغفلة، يعني أنت قبل أن تبدأ تغفو وتصيبك السنة قبلها إيش يكون؟ يكون في ثقل في الراس، تشعر أنك بحاجة لنوم. فالله نفى عن نفسه السنة، لكن نفي الله عن نفسه السنة ليس مرادا لذاته، وإنما ليبين أن الله حي قيوم. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم عن الله عز وجل ليبين تمام حياته وتمام قيومته على خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا ما معنى وما ينبغي؟ ما معنى وما ينبغي؟ الممتنع في حق الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا. نكتفي بهذا القدر لنأتي في درسنا القادم بإذن الله تعالى على أنواع أخرى من الشرك، ولا سيما الألفاظ التي فيها الحلف بغير الله سبحانه، كما ذكرت لكم الحلف الذي كان سائدا عند المشركين، كانوا يحلفون بآبائهم ويحلفون بالكعبة. فهذا الذي هو نصيب الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.